وشق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر، فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور. نعم، وقد يتأخر النصر لأن الأمة لم تأخذ بعد بأسباب النصر، فللنصر أسباب وللهزيمة أسباب. فإذا أراد المسلمون جماعات وفرادى أن ينتصروا على عدوهم وأن يمكن لهم في الأرض، فإنه يجب أن يأخذوا بأسباب النصر، كما اتخذها الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأعظم أسباب النصر هو إقامة الصلاة في المساجد، وإيتاء الزكاة، وأداء الواجبات، وحفظ المحرمات، والرجوع كليا إلى رب الأرض والسماوات. فحينها سيتنزل النصر ويولون الدبر. ولقد بين أسباب النصر أحد جواسيس الروم الذين أرسلهم القبقلار القائد الرومي عند قدومه لفتح بلاد الشام، فقد قال هذا الجاسوس عند عودته للقبقلار واصفا له جيش المسلمين: بالليل رهبان وبالنهار فرسان، لو سرق ابن ملكهم قطعوا يده، ولو زنى رجم لإقامة الحق فيهم. فقال له القبقلار: لئن كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها. ولقد بين أسباب النصر أيضا أحد جواسيس الروم الذين أرسلهم بطريق دمشق، وذلك عند قدوم جيش المسلمين ناحية الأردن، فقال الجاسوس للبطريق: جئتك من عند رجال دقاق يركبون خيولا عتاقا، أما الليل فرهبان وأما النهار ففرسان، لو حدثت جليسك حديثا ما فهمه عنك لما على من أصواتهم بالقرآن والذكر. فالتفت بطريق دمشق إلى أصحابه فقال: أتاكم منهم، يعني من المسلمين، أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به، أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به. الأمر الرابع: كان الصحابة رضي الله عنهم في العهد المكي إبان ظهور الدين وإعلانه على صناديد قريش يعيشون ألوان التعذيب والإهانة والضرب والإبادة، ويعدهم صلى الله عليه وسلم الفرج، فضجر الصحابة من هذا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقالوا: ألا تدعو الله لنا يا رسول الله؟ فنظر إليهم عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: يا مخنث العزم، أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس دراهم معدودة، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم، بينما تزهو أنت باللهو واللعب. خامسا: إن الواجب على أهل الإسلام كلما اشتدت بهم البلايا والرزايا، وكلما اشتد أذى أهل النفاق والذين يريدون بالأمة أن تتبع الشهوات، أن يقوى تظافرهم ويشتد تناصرهم وتماسكهم، وأن لا يختلفوا ولا يتراشقوا بالتهم، كل ذلك لنصرة دينهم وحماية بلادهم من كل مكروه، وأن يكونوا صفا واحدا متعاضدين متساعدين، يقبل الواحد منهم هفوة صاحبه، متعاونين متناصحين على البر والتقوى، نابذين العداء والبغضاء حتى يفوتوا على العدو المتربص بالأمة فرصته وبغيته في زرع بذور التمزق وجذور التفرق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي هذا الزمان كثرت الانحرافات الفكرية التي تنسب أحيانا لدين، والمغالطات والتوجهات المخالفة للمرسلين وأئمة المسلمين. كل يوم لها مسار، وكل مصيبة لها تخريج وتأويل، ربما جرت وكل مصيبة لها تخريج وتأويل. سفهاء من غير عقل، وآراء من غير حكمة، وكتابات وتوجهات ربما جرت الأمة إلى مسارات لم يقدر قدرها ولم يراعى ويلاتها. إن عدم فهم طبيعة هذا الدين قد يؤدي بالناس إلى الاستعجال وإصدار بعض الأحكام والأفعال غير المدروسة والتي لم يحسب حسابها. نعم، إن التصرفات الفردية والأفعال المرتجلة والأساليب الخاطئة لا تغير من واقع المسلمين شيئا، بل ربما تزيد في الهوة وتبعد في الشقة، مع ما يصاحب ذلك من فتن وبلاء ومصائب وعناء. فالحذر الحذر من تصرفات لا يقدر قدرها ولا يحسب حسابها. وإن واجب المسلم في قلة الإمكانات وتداعي العقبات هو البلاغ وإرشاد المسلمين مع الصبر كما سبق آنفا. أما إلزام الناس على قبول الحق أو هدايتهم فهذا أمر موكول إلى رب الأرض والسماء، ليس للبشر فيه حول ولا قوة، لست عليهم بمسيطر. يجب أن يفهم أهل الإسلام طبيعة هذا الدين، وأن يلتزم المسلم بخلق المرسلين وبسنة سيد الأنام أجمعين ومنهج سلف الأمة المهتدين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. إن الالتزام بأركان الدين وواجباته سبب أكيد وصمام أمان عتيد من الانحراف والتخبط مع التفريج والهداية. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نعم، إن من أخطر الأمور على المسلم أيام الفتن عجلته وتسرعه وتركه الرفق والأناه واستعجاله النتائج والثمرات وإذا كان الحلم والأناه صفات محمودة في كل آن، فهي في زمن الاختلاف وتنوع الآراء والتوجهات أهم وأولى. جاء في صحيح مسلم عن المستورد القرشي رضي الله عنه وكان عنده عمرو بن العاص، فقال المستورد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص للمستورد: يا مستورد أبصر أبصر ما تقول. قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص: لئن قلت ذاك إن فيهم يعني الروم لخصالا أربعة: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. فهذا الكلام من عمرو رضي الله عنه لا يريد به أن يثني على الروم الكفرة، ولكن ليبين للمسلمين أن بقاء الروم وكونهم أكثر الناس إلى أن تقوم الساعة لأنهم عند حدوث الفتن هم أحلم الناس، ففيهم من الحلم والأنات ما يجعلهم ينظرون إلى الأمور ويعالجونها لأجل ألا تذهب أنفسهم وحياتهم. وفي هذا دلالة على أن الرفق والأنات وترك العجلة أيام الفتن والبلايا والمحن والرزايا مما يجنب به الناس الشرور وهلاك الأنفس والأموال. وأخيرا، إن أعظم عصمة يعصم الله سبحانه وتعالى بها العبد أولا أمور كثيرة، أولا كما مر معنا من الصبر، الثاني هو حفظ العبد نفسه. فإياك أخي والمعاصي في الخلوات، في الخلوات فإنها هي التي تحرف العبد وتوقعه في الشهوات وتوقعه في المحن والبلايا، لأن العبد ربما يكون التزامه في الظاهر لأجل الناس، أما بينه وبين ربه فخوار وبوار. قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه بسند جيد من حديث أبي ذر من حديث ثوبان قال: يؤتى بأناس من أمتي بأعمال أمثال جبال تهامة بيضة، فيقول الله: كوني هباء منثورا، وقرأ: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ثوبان: صفهم لنا، جلهم لنا يا رسول الله، لعلنا أن نكون منهم ونحن لا نشعر. قال: أما إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ناظر نفسك، فلعلك تجلس في غرفتك تبحث في الشبكة العنكبوتية عن غانية أو عن صورة تفتن دينك ودنياك، وتظل بها عن سواء السبيل. فراعي ذاك، فإن ذاك من أهم الأشياء. الثاني من حفظ الله لعبده أن الله يحفظ ذريته وأهله والدويرات الذين حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستره. قال محمد بن المنكدر: إن الله ليحفظ بالعبد الصالح أهله وذويه وذريته والدويرات الذين حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستره. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه وهو سيد التابعين، وينظر إلى ولده فيقول لولده: والله إني لأكثر الصلاة وأزيد الصلاة من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم قال: أتى بعض الطلاب إلى عطاء فأخبروه بقول سعيد، فقال: إن صاحبكم لفقيه، اقرأوا إن شئتم. وكان أبوهما صالحا. ثالثا أو رابعا وهذا ختامه: اهتم بالصلاة في الجماعة في صلاة العصر وصلاة الفجر، فإنهما بإذن الله سببان أكيدان يحفظان العبد من الزلل والخلل، ويساعدانه على رؤية الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه. روى البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال أهل العلم: في هذا دلالة على أن اهتمام المرء في صلاة الفجر وصلاة العصر دليل على أن الله سوف يريه سبحانه وجهه يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في أقواله وفي فعاله. وإن طريق التغيير والتمكين طريق طويل متعدد الدروب وعر المسالك، يمتحن الله بها عباده. وإن نصر الله تعالى وفضله وتمكينه للمسلمين إنما يتنزل على الصادقين المخلصين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وإن أمة الإسلام إخوتي ليست مرتبطة بفئة أو متعلقة بجماعة، بل أمة الإسلام أمة ولود لا يفنى شبابها ولا ينقطع عطاؤها ولا تبلى ثيابها. وسنة الله تبارك وتعالى أنه حين تشتد الأزمات وتتفاقم المشكلات يأتي الفرج من الله واليسر من العزيز الحكيم والفرح من بعد العسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقديما قال السلف: لن يغلب عسر يسرين. وقال الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. ونحن اليوم أحبتي الكرام أحوج ما نكون إلى الاستبشار بهذه الآية، حيث يرى المسلمون الكثير من صنوف الأذى والجبروت من قبل أعداء الدين، مما أدى إلى سيادة روح التشاؤم واليأس والقنوط في نفوس المسلمين وفي صفوفهم. أخي المبارك، إذا جاز تخلف وعد البشر، إذا جاز تخلف وعود البشر، فوعد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه لا يمكن أن يتخلف، وسنته لا يمكن أن تتبدل في نصر عباده المؤمنين. أرأيت أخي كيف فرج الله للأمة، أرأيت أخي كيف فرج الله للأمة بعد الهجرة وقد عاشت قبلها أحلك الظروف وأصعبها، وحين تحزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغت القلوب الحناجر وظن الناس بعدها الظنون، أتى الفرج من القوي القاهر والجبار المتكبر والعظيم للجبروت. وحين مات عليه الصلاة والسلام عاش المسلمون في حيرة وضيق، فقد ارتدت بعض قبائل العرب واختلفت الآراء، وأحدق الخطر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا أيام قلائل، وما هي إلا أيام قلائل حتى تحول المسلمون فاتحين وناصرين ومتمكنين في الأرض وقاهرين. ولينظر العاقل في الماضي كم واجه الإسلام من حروب ومحن وكوارث وفتن، ثم خرج منها قويا عزيزا متينا. ومن ذا يكون في وحشة التتر أو دموية الصليبيين في الأندلس أو همجية المستعمرين أو اليهود الغاصبين، ومع ذلك استطاع المسلمون أن ينتصروا بعد ضعف الإمكانات، أن ينتصروا مع ضعف الإمكانات، إلا أن التعلق بالرب من أقوى الاستمدادات. فهل يعي المسلمون هذه الحقيقة وهم يعيشون أزمة البعد عن طاعة الله والإعراض عن شرعه مع تآمر الكفر وأهله على المسلمين؟ أخي، إن مما ينبغي أن يذكر به الناس هذه الأيام هو أننا نجد في كثير من كتب السنة كتاب الفتن والملاحم أو أشراط الساعة، وفيها أحاديث بين فيها عليه الصلاة والسلام ما يكون من الفتن التي تقع بين المسلمين، أو تلك الأحداث التي ستكون بينهم وبين غيرهم من الأمم والملل. أحبتي الكرام، إن علينا أن نسأل أنفسنا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأحاديث، ولما كان منه ذلك الاهتمام الشديد عليه الصلاة والسلام بأمر الفتن والملاحم، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يصابون بشيء من الذعر والهلع لكثرة حديثه عليه الصلاة والسلام عنها. يستيقظ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام مرة من نومه فتسمعه أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. ويشرف عليه الصلاة والسلام على أطم من آطام المدينة فيقول لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. متفق عليه. ويحدثهم عليه الصلاة والسلام عن فتن بعيدة عن عصرهم ويهتم بها أيما اهتمام، ويستعيذ منها ويطلب من أصحابه أن يستعيذوا منها، مثل فتنة الدجال وغير ذلك من فتن الملاحم وأشراط الساعة. وعن عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بأبي هو وأمي بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم في صحيحه. إن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لم يكن لأجل أن يتطلب الناس وقوعها في زمانهم أو يطبقوها على واقعهم الذي يعيشونه، فإنه يحلو للناس عند ظهور الفتن مراجعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن وتطبيقها على بلد معين أو في وقت معين، وربما قووا ذلك برؤى يراها المفسرون ويعبرها المعبرون. لقد كثر في الآونة الأخيرة استشراف الناس إلى أحاديث آخر الزمان وأحاديث الدجال، كما قرأ البعض منكم عبر الشبكة العنكبوتية في خروج الدجال قبل 6 أشهر تقريبا، أو أنه خرج المهدي وأن المهدي مولود، وساعد ذلك تعبير المعبرين بأن الرائي سوف يصلي خلف المهدي أو أنه سيقاتل الدجال وغير ذلك من الجزم الذي هو من الرجم بالغيب، إذ لا يعلم الغيب إلا الله. واحذر يا أخي من بعض الكتب التي تعالج هذه المسائل بطريقة غير شرعية ولا علمية، وتستغل ميل الناس إلى هذه الأفكار. ولم يؤمر المسلمون يوما من الأيام أن تكون أحاديث آخر الزمان سببا للخمود والسكون وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاسترواح لقارعة تنزل من السماء أو تصعد إليه لضرب الكفار والمشركين دون رجوع حق إلى الباري جل جلاله والتوكل عليه وترك المعاصي، فهذا لون من ألوان السفه وضيق عطن وتفسير للنصوص الشرعية على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن هذا التطبيق أيها الإخوة ليس على الجادة التي كان عليها أهل العلم الذين كانوا يوصون بها الناس، إذ إن الفتن وأحاديثها إنما تذكر للتحذير من وقوعها وبيان واجب المسلم أمامها. نعم، إن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء الربانيون، وإذا أدبرت أبصرها حتى الدهماء. قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، رواه أبو داود بسند جيد. نعم، إن أهم واجب يجب أن يذكر به المسلمون هو اللجوء إلى الله تعالى ودعاؤه والاعتصام به والتوكل عليه والامتناع به والاحتماء بحماه وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه. نعم، إن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، والله يدافع عن الذين آمنوا، فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه من الزلل والخلل، فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد. وكلما قوي اعتصام العبد بربه والتجاؤه به كلما دفع عنه أسباب الشر والهلاك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن ثابت. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، متفق عليه. قال ابن بطال رحمه الله في قوله: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، قال: هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة، وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في دفع ما نزل ودفع ما لم ينزل، ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع الأشياء، أو قال في جميع ذلك. أحبتي الكرام، لا ينفع اليوم بكاء ولا عويل، مخرج لهذا الهوان إلا صدق اللجأ إلى الله، فهو العظيم سبحانه الذي لا أعظم منه، والعلي سبحانه الذي لا أعلى منه، والكبير سبحانه الذي لا أكبر منه، والقادر سبحانه الذي لا أقدر منه، والقوي الذي لا أقوى منه، العظيم أبدا حقا وصدقا، لا يعصى كرها ولا يخالف أمره قهرا. فالدعاء الدعاء يا رعاكم الله، الدعاء الدعاء يا رعاكم الله، الدعاء الدعاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله أن يعصمكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ادعوا الله أن يكشف البلاء عن المسلمين الذين يعانون ألوان الفتن في الدين من قبل أعداء المسلمين، ادعوا الله وتضرعوا إليه أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين وعباده الصالحين، ولا تتصفوا بصفات الكافرين الذين ذكرهم الله بقوله ولقد أخذناهم بالعذاب، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا حبيبنا عليه الصلاة والسلام حينما صف الصفوف يوم بدر والتقى الصفان أقبل بأبي هو وأمي يناجي ربه ويتضرع إليه في طلب النصر والتمكين في الأرض ودفع شر أهل الباطل والكفر، وبدأ يرفع يديه رفعا شديدا وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فما زال بأبي هو وأمي يهتف بربه مستقبل القبلة مادا يديه حتى سقط رداؤه، حتى سقط رداؤه على منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه مشفقا لحال محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم ضمه من خلفه وقال: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الرب جل وعز: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم، من ذا الذي سأل الله فلم يعطه، أو دعا ربه فلم يجبه، أو توكل عليه فلم يكفه، أو وثق به فلم ينجه؟ قال صالح بن الإمام أحمد رحمه الله يوم أن فتن الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن يقول: كنت أسمع أبي كثيرا يقول: اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم، وتذكر حديث أنس في الصحيحين ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم. إن توجيهات القرآن الكريم تعلمنا أن الأسلوب الصحيح في مواجهة ضغوط الخارج وتحدياته لا يكمن فقط في التشاغل بالرد عليها ومواجهتها مما قد يجرنا إلى معارك خاسرة، وإنما يتمثل بالتقويم الداخلي أولا بإصلاح الضمائر قبل الظواهر. نعم، إصلاح الضمائر قبل الظواهر، وإقام الصلاة في الجماعات، وإيتاء الزكاة، وألا يترك ما أمره الله سبحانه وتعالى دقيقه وجليله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا أيها الأحبة حينما نقرأ هذه الآية العظيمة لا نقرأها على أنها مجرد آية نزلت على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنها خاصة في زمان خاص، وإنما نقولها ونتعلمها ونعرف قدرها من الصحة، حيث لا يستطيع المسلم أن يغير ما حوله إن لم يقم بتغيير نفسه أولا. ولا ريب أن ذلك شاق وعسير، غير أنه هو الطريق لو أردنا الخروج من المأزق الخطر. وتأملوا يا رعاكم الله قول الرب جل وعز: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله عليم بذات الصدور. فليس الصبر على أعباء المواجهة هو وحده، بل لا بد معه من التقوى، والتقوى هي طاعة الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وحين حلت الهزيمة بالمسلمين في أحد في أثناء المعركة قال بعض الصحابة: كيف نهزم، كيف نهزم ونحن جند الله؟ جاء الجواب من العالم بما في الصدور المطلع على مكنونات القلوب: قل، قل يا محمد. فالهزيمة إنما وقعت بسبب خلل